الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآية تبين أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بينت معانيه، أحكمت أحكامه قرآنا عربيا بينا واضحا، معانيه مفصلة، ألفاظه واضحة غير مشكلة، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو معجز في لفظه ومعناه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فنزل بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا التباس، بل هو في غاية البيان والوضوح. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فالقرآن نزل بلسان العرب، وسبب نزول القرآن بلغة العرب لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثر اللغات تأدية للمعاني التي تقوم بها النفوس. لغة العرب أكثر اللغات تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، لا يضيق صدر العربي الفصيح أن يعبر عما فيه. لهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهر من شهور السنة، في أشرف ليالي العام ليلة القدر. فكمل الكتاب من جميع الوجوه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انظروا إلى وجوه الكمال، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، إذن كلام الله عن طريق أشرف الملائكة الروح الأمين على أشرف الرسل على قلبك لتكون من المنذرين بأشرف الألسنة بلسان عربي مبين. الله تبارك وتعالى تكلم بهذا الكلام، وسمع جبريل هذا الكلام من رب العالمين، وأسمعه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه نبينا عليه الصلاة والسلام للناس. اللغة العربية كانت هي لغة الأقوام العرب الأولى من العرب البائدة، كما بينا في سورة هود، عاد، ثمود، كانوا عرب لكن تسموا العرب البائدة، فكانوا يتكلمون العربية. العرب الباقية أو الذين جاءوا بعد ذلك اللي هم جرهم وقحطان وحمير، فحتى ظهر إسماعيل عليه السلام صارت انتقال نوعية في علم اللغة العربية أو في عالم اللغة العربية. ذلك في الحديث الصحيح في قصة إسماعيل لما ضرب جبريل الأرض، قال: فنبع ماء زمزم، وجاءت قبيلة جرهم، ونزلوا عند أم إسماعيل، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال: وشب الغلام، ونشأ إسماعيل وتعلم العربية منهم. يعني إسماعيل عليه السلام ما كان قبل ذلك ينطق بالعربية، أو ما كان أبوه إبراهيم عليه السلام ينطق بالعربية، ما كان ينطق بالعربية، لما شب إسماعيل عليه السلام أصبح ينطق بالعربية، تعلم العربية من جرهم، لكن أصبح انتقال نوعية في العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، وهذا حديث صحيح، قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام. أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام، في رواية أول من نطق بالعربية إسماعيل عليه السلام. قال ابن حجر رحمه الله، قال: وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، قال وبهذا يجمع بين الخبرين، فيكون بعد تعلمه إسماعيل بعد تعلمه أصل اللغة من جرهم، هو تعلم أصل اللغة العربية من جرهم كيف ينطق بالعربية، ألهمه الله اللغة العربية الفصحى فنطق بها، يعني أصبح أفصح من جرهم، ألهمه الله اللغة العربية الفصحى فنطق بها فأصبح أفصح الناس. فلذلك قال بعض العلماء، بعضهم قال اللغة العربية وحي، بما أن إسماعيل عسام فتق لسانه باللغة العربية فلذلك أصبح أفصح العرب، مع أنه في الأصل لم يتكلم العربية إنما تعلمها من قبيلة جرهم، وحدثت الانتقالة النوعية في اللغة العربية. ثم بعد ذلك ما زال العرب يتناقلون هذه اللغة حتى نزل القرآن باللغة العربية، فبلغت العربية أوج مجدها وقمة عزتها وصارت لغة الإسلام، وصاروا يتكلمون بها، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ذكرنا الدرس الماضي يعني كلام العلماء في مسألة تعلم اللغة العربية، لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اللغة العربية من الدين، معرفة اللغة العربية فرض واجب، معرفة اللغة العربية فرض واجب، لا يستطيع أن يفهم القرآن إلا من عرف العربية، إلا من لا يستطيع أن يفهم القرآن إلا من فهم وعرف العربية. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن العرب أصبحوا أو كانوا يعتزون بلغتهم ويفتخرون بها. الآن هناك صراع بين اللغات اللي هو ما نقول الآن لغتنا هذه التي نتكلم بها لغة مجاهدة، لغة مجاهدة يعني خاضت معارك كثير عبر التاريخ. عند اللغويين هناك شيء اسمه معارك اللغة، ومعارك اللغة في لغة تصبح منتصرة ولغة تصبح مهزومة مغلوبة عند اختلاط أي لغتين، عند اختلاط أي شعبين، هذا يتكلم بلغة وهذا يتكلم بلغة. الآن إما أن تغلب لغة قوم لغة قوم آخرين فتلتغي اللغة بكليتها لتصبح قوة اللغة الغالبة، وإما أن تأخذ تلك اللغة بعض الأفراد بعض المفردات من اللغة الأخرى. وذلك الذين وضعوا في تاريخ الصراع اللغوي وضعوا مراحل في صراع اللغات، قالوا المرحلة الأولى أن تطغى مفردات اللغة المنتصرة وأن تحل محل اللغة المقهورة شيئا فشيئا، أن تظهر مفردات اللغة المنتصرة. يعني إذا كان هناك صراع بين اللغتين فإذا لابد من غالب ومغلوب، فتأخذ مفردات اللغة المنتصرة الغالبة لتحل محل اللغة المغلوبة، اللغة المغلوبة. ذلك بلغة الإنجليز السكسون بإنجلترا ولغة الفرنسيين النورمانديين صراع حصل بين تلك اللغة وتلك اللغة سنوات طويلة، قالوا نتيجة الصراع أن اللغة الإنجليزية التي هي لغة السكسون بإنجلترا فقدت نصف مفرداتها، ما يقرب النصف المفردات، لتستبدل مكان هذه النصف المفردات اللغة النورماندية، يعني أصبحت نصف إنجليزية ونصف فرنسية، وهي لغة واحدة بالأصل لكنها فقدت مفرد. لأنه هذه سنة التأثر والتأثير، أي شعبين يختلطان بعضهم البعض، هذا بده يتكلم بلغة هذا وذا يتكلم بلغة، ومع المدة ومع الزمن اللغات تقضي على بعضها البعض. وذلك قلنا درس سابق أن بركة اللغة العربية أن الله حفظها لأنه حفظ القرآن، يعني ليست كأي لغة يعني ممكن تتأثر تتغير تتبدل، لا، اللغة العربية حفظت لأن الله تعالى حفظ الكتاب المنزل الذي أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. وأصبح هناك الآن أيها الإخوة ميدان حرب معلنة على القرآن ولغته، وهذا أخطر ميادين الصراع بين الإسلام وأعدائه. طبعا لا يستطيعون إلغاء القرآن، لكنهم ينادون بهدم لغة القرآن، ويجعلون الناس بعيدين عن القرآن من خلال بعدهم عن فهمه. قل لك هذا القرآن موجود، اطبع طبعات مصاحف كثيرة، لكن كل واحد يقرأ هذا القرآن لا يجد إلى نفسه سبيلا من الفهم والعلم، لأن القرآن إنما ينتفع به من فهمه ووعاه. وهذا الذي يخيفهم القرآن يا إخواني. ويليام جيفورد يقول في كلمته، يقول: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة. يقول الحضارة، الحضارة طريقة النصرانية، معناته الطريق. قال متى، شو المشكلة عندنا؟ قال عندنا شيئان: القرآن ومكة. القرآن ومكة، مكة يجتمع الناس الحج العمرة، مدام يوجد القرآن يوجد مكة لا يمكن للعرب أن يتقدموا في طريق الحضارة. قال: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة. ثم قال: التي لم يبعده عنها، يعني ما أبعد العرب عن الحضارة، إلا محمد وكتابه، إلا محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه، يعني القرآن. ثم قال: فكان بينا أنه لا يمكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لغته. لا يمكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لغته، يعني حتى لغة القرآن تزال عن واقع الناس وفهمها يبتعد عن الناس، وكذلك الناس لا يتكلمون بلغة القرآن. فمتى أصبح اللسان غير لسان القرآن أصبح فهم القرآن بعيدا عن العقول. ولذلك هذا الغزو الذي يقال عنه غزو فكري، غزو غير مسلح دون أسلحة، لكن غزو يغزو العقول. والشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه أباطيل وأسمار ساق قصة الصراع، قصة صراع المستشرقين مع اللغة العربية، أو قصة صراع المسلمين مع المستشرقين الطاعنين في اللغة العربية. يقول: بداية الصراع أن العالم الأوروبي استيقظ وهو يرى عجبا، يرى أمما مختلفة من الأجناس والألوان البشرية في قلب روسيا وفي قلب الصين إلى الهند إلى بلاد فارس إلى تركيا إلى بلاد العرب إلى قلب القارة الإفريقية، كل هؤلاء يجمعهم لسان عربي. يعني مهما كانت لغته لابد أن يجمعهم لسان عربي، لأنه المسلم في الصين لابد أن يصلي وبده يصلي بلسان العرب، والمسلم في إفريقيا لابد أن يصلي ويصلي بلسان العرب ويقرأ القرآن بلسان العرب ويقرأ الأذكار بلسان العرب، وكلما ازداد علمه بالعربية ازداد علمه بالدين، لأن العلماء، ما يوجد عالم عندنا جاهل بالعربية، لا يوجد عالم من العلماء جاهل بالعربية. يعني هناك علماء أصولهم ليست عربية لكنهم أساطين اللغة والفصاحة والبلاغة، يعني سيبويه ليس عربيا، هو أسطول اللغة رحمه الله. الأئمة، البخاري مثلا أصوله ليست عربية لكنه بلغ المبلغ العالي في فهم العربي، فأصبح لفهم الدين لابد أن يتعلم العربية. فلما رأوا ذلك ورأوا أن اللغات كثيرة ولكن اللغة العربية قوة قاهرة في العالم، أصبح الاستشراق يريد أن يدخل المدخل للطعن في اللغة العربية ولتبديل اللغة العربية وتغييرها. فيقول الشيخ محمود شاكر قال: كان يقبع بين جدران دار الكتب المصرية مستشرق ماكر خبيث اسمه ويلهام سيبيتيا، قال هذا نزل مصر وعاش في الأحياء المصرية ثم درس اللغة العامية، ووجد أن اللغة العامية تختلف من بلد إلى بلد ومن حي إلى حي، فلما رأى ذلك وهو مستشرق يعني يدخل في علوم العرب والمسلمين بقصد الطعن فيه، فإذا به يؤلف كتابا سماه قواعد اللغة العامية في مصر. قواعد اللغة العامية في مصر، لما هذا كشف عن ما يريد من خلال المقدمة يقول: وأخيرا سأجازف بالتصريح عن الأمل الذي راودني على الدوام طول مدة جمع هذا الكتاب، أمل يتعلق بمصر نفسها، يمس أمرا هو بالنسبة لها وإلى شعبها مسألة حياة أو موت. إيش هذه المسألة حياة أو موت؟ اللي هي أن البلاد تتكلم العربية لكن تتكلم العامية، والشيء الرسمي والجرائد والصحف كله يتكلم العربية الفصحى، فكيف الناس بتكلموا برا عامية وفي الأمور الرسمية يدرسون اللغة الفصحى، اللغة العربية الفصحى؟ فبدأت دعوته إلى العامية، يعني قواعد اللغة العامية. ولكن اللغة العامية هذه لغة الأصل كما نحن نتكلم بها فيما بيننا، أن نكتب بها، أن نخطب بها، وأن نتكلم بها في المجامع، وأن تصبح عامة بين الناس، وجعل قواعد لها. ثم يقول: ففي مثل تلك الظروف لا يمكن مطلقا التفكير في ثقافة شعبية، كيف يمكن في فترة التعليم الابتدائي القصير أن يحصل المرء على نصف معرفة بلغة صعبة جدا كاللغة العربية الفصحى؟ يقول اللغة العربية لغة صعبة جدا. طب المصري الولد الصغير طب تعلم من أمه وأبي اللغة العامية، خلاص أضل عليها، يعني ليش يتعلم لغة عربية فصحى؟ ثم بعد ذلك أيها الإخوة ينطلق في ذكر أن القرآن، حتى بعضهم دعا أنه تكون اللغة العربية لغة دينية فقط، لغة تتعلق بالدين، يعني القرآن الصلوات الأذكار، لكن أن تبعد كليا عن واقع الحياة. ثم جاء بعد ذلك في سنة 1881 يقول الشيخ محمود شاكر كتاب رجل هناك أيضا ممالئ للإنجليز اسمه المقتطف، قال ألف كتابا دعا فيه إلى كتابة العلوم بلغة اللغة العامية، كل العلوم المعاصرة أن تكتب باللغة العامية. لماذا تكتب باللغة العربية الفصحى؟ قال اللغة العربية الفصحى فيها صعوبة، وينبغي أن تتخذ اللغة العامية لغة دارجة بين الناس، الأصل أن تكتب فيها الكتب وأن تصنف فيها المصنفة. طبعا في وقتها ردوا عليه وذكروا فساد هذا القول، وكيف أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى، واللغة العربية ليست غريبة على أفهام العامة. يعني نحن أيها الإخوة صحيح الأكثر بتكلم كلام عامي، لكن لو خطب خطيب باللغة العربية الفصحى المعروفة هل يصعب علينا أن نفهم كلامه؟ لا يصعب. وكذلك لو قرأت شيئا باللغة العربية الفصحى التي ليس فيها الكلام الغريب، اللفظ الغريب أو الكلام الصعب، هل يصعب عليك أن تفهمه؟ بالعكس، اللغة العربية أيها الإخوة هي سهلة المنال، سهلة الوصول، سهلة الفهم، لكن هؤلاء دعوا لمثل هذه الدعوة. جاء بعد ذلك أناس في سنة 1893 قال اللي هو ويلكوكس أيضا مستشرق، يقول الذي عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحى، لأنه يوجد فرق بين الفصحى وبين العامية. ثم جاء بعد ذلك، شوف حرب معلنة، جاء بعد ذلك دلوب الذي فرض تعليم العلوم بالإنجليزية، واللي هو هذا واقع للأسف في البلدان العربية، أن العلوم تعلم في الجامعات باللغة الإنجليزية، بل الآن من الصغر، وهذا والله يا إخواني فساد عريض، أن يتعلم أبناؤنا من الصغر اللغة الإنجليزية. الصف الأول يبدأ بلغة إنجليزية مع لغة عربية، وهذا من الفساد من الخطأ. هناك كتاب في بيان هذا للشيخ سليمان الخراشي رحمه الله أو حفظه الله، يذكر يقول خطر، اسم الكتاب خطر تعليم اللغة الإنجليزية في المراحل الأساسية. خطر تعليم اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية لا تعلم الطفل الصغير من البداية، يعني خطأ يتعلم ألف وإيه وباء وبي، خطأ، هذا خطأ أصلا بيجعل عنده ثنائية في عقله، الأصل ترسخ عنده، أنت هو لا يعرف الألف بعد والباء والتاء والثام، لا يعرفها من أول ما يجيبه على الروضة، بيقوله ألف وإيه وبي وباء، يصبح عنده تصور لضعف اللغتين، وهذا الواقع. يعني أولادنا الآن تعلموا عربي وإنجليزي، الحمد لله لا عربي ولا إنجليزي، فبشركم لا فهموا هذه ولا تلك، يعني قال والله بنيهم مثقفين، يعني كان أقل يعني ضررا لما الولد يبدأ يتعلم لغة إنجليزية من الخامس، يعني أنه تعلم لغة عربية، صار يقرأ عربي يمشي فيها شيء بشيء جيد، ثم بعد ذلك الصف الخامس يبدأ يتعلم لغة إنجليزية، يعني أهون، وتعلم لغة إنجليزية حسن ليعرف لغة القوم، ليعرف حسن، لكن أن تدخل الإنجليزية تصبح الأساس، لأن الواقع أنه الأساس للغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية الأساس، والضعف يتردى في اللغة العربية، يزداد في اللغة العربية بشكل عجيب أيها الإخوة. يعني حتى الأجيال أصبحت اللغة العربية بالنسبة لها الفصحى، من لا يحسن القراءة قراءة العربية، وأصبح في الجامعات يا إخواني من لا يحسن القراءة ويتخرج والله تخصص لغة عربية ومع ذلك من أضعف الناس اللغة العربية، لما؟ لأنه ضعف وراء ضعف وراء ضعف. فاللهجة الآن العامية بتكلم فيها، لا تظنوا أنها ولدت هكذا مجتمع يعني سرى على ذلك، لا، في دعوات لهذا، وذلك أيضا في مصر الشيخ بذكر أنه بعض الناس قام ودعا دعوات وصنف كتب الدعوة إلى العامية، في كتاب اسمه تاريخ الدعوة إلى العامية، تاريخ الدعوة إلى العامية، في دعوة، في أناس يقومون بدعوة إلى اللهجة العامية حتى الناس يبتعدوا عن الفصحى، ومن ذلك يبتعدوا عن فهم القرآن وفهم الحديث، وهذا له أيها الإخوة ما له من المفاسد. وسعوا طبعا تصنيف الكتب، الأفلام والمسلسلات يعني بالعامية، المسارح لما تلقى محاضرة كاملة ساعة ساعة ونص بلهجة عامية، تصبح اللهجة العامية دارجة في حتى الأشياء الرسمية، هذا أيها الإخوة من الخطر، من الخطر بمكان. طبعا دعا لهذا الأمر أناس وحقروا الكبار، حقروا أئمة اللغة، يعني واحد يقول للطلبة الصغار قال إنما أفسد النحو نحو العربية سيبويه وابن عقيل ابن هشام ممن كتبوا في النحو وأضراب هؤلاء، ويقولون إنما أفسد موسيقى الشعر العربي الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعني جاءوا يريدون يجددوا، يريدون أن يجعلوا اللغة العربية لغة واسعة خلاص تكلم بما تدري، وجاء طه حسين ليطعن في الشعر الجاهلي، طبعا طعنه في الشعر الجاهلي ليطعن من خلاله في القرآن، يعني طعن في الشعر الجاهلي وبدأ يستهزئ الشعر الجاهلي ليس فصيحا ليس بليغا، ليقول إن العرب قد تحدى أناسا، إن القرآن قد تحدى أناسا ضعفاء لا خبرة لهم ولا مكانة لهم في اللغة ولا مكانة لهم في العربية، ولذلك حفظ العربية حفظ للدين، ضياع العربية ضياع للدين. يقول ابن منظور رحمه الله في أسباب تأليف لسان العرب، هو من أشهر معاجم في بيان معاني كلمات في اللغة العربية، قال لماذا أنا صنفت، ابن منظور ترى كتاب لسان العرب ليس كتابا فقط لبيان المعنى، في أحاديث في شواهد شعرية، فيقول ابن منظور في أسباب تأليفه للسان العرب، قال لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية. أنا ما قصدت من تأليفي لسان العرب إلا أن أحفظ أصول هذه اللغة، لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، لأن العالم يقول بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية واللسان ويخالف فيه اللسان النية. ثم يقول وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا. ماذا يقول ابن منظور؟ يقول صار النطق بالعربية من المعايب معدودا. تكلم لغة عربية فصحى من المعايب ويستهزئ به. هذا أي سنة؟ ابن منظور ولد سنة 630، يعني إذا كان الأمر يعني في مسألة اللغة العربية والحرب عليها قديما، وأن الذي يتكلم بالعربية يكون مرذولا ويكون معيوبا. قال وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية، مثل ما يفعل الآن أبناء جيلنا الآن يتفاصحون بغير اللغة العربية. يعني علامة الثقافة أنه تكلم لغة إنجليزية، إذا جلس بمجلس تكلم شوية عربي وخمس كلمات إنجليزي وعشر، لأنه متطور. يعني في كلمات يا إخواني أنت الأصل، يعني مثلا أقول بولوجيا، خلاص علم الأرض، سايكولوجي، ما أقول لك سايكولوجي، أنا قرأت في السايكولوجي، سايكولوجي، طب قول علم النفس، طب ما هي نفسها سايكولوجي وعلم النفس، لا بس بين أنه مثقف، يعني أنه إنسان بيقرأ، طب قول علم النفس، ما هي نفسها، ها علم النفس هو السايكولوجي. فالإنسان لما يتكلم بلغة غيره يظهر أيها الإخوة التبعية من حيث لا يشعر. ابن منظور غار على هذا، فجمع هذا الكتاب، قال وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. أنا صنعت لسان العرب، جمعت هذا الكتاب كما نوح عليه السلام صنع الفلك وقومه يسخرون منه، وأنا أجمع هنا لسان العرب وقومي سيسخرون مني، لأنه أتكلم بالعربية. ولذلك كان العلماء يذمون اللحن ولو أقل اللحن في اللغة العربية، والسلف ذكرنا طرفا من هذا، لما أي واحد يعلم أن اللغة العربية تغير المعنى في الحركة، يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بكسر اللام، فقال الأعرابي وهو لا يحفظ هذه الآية من قبل، قال معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله، إذا قال أن الله بريء من المشركين ورسوله يصبح بريء من المشركين وبريء من الرسول، لكن الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بتصير قوله ورسوله، إذن الله بريء من الرسول. إذن شوف الحركة تغير. مر أحدهم بقارئ يقرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، بدل ولا تنكحوا ولا تزوجوا، قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال والله لو آمنوا لن ننكحهم، لأنه بصيرش يتزوج الرجال، لما قل ولا تنكحوا يعني لا تتزوجوا، قال والله لا تتزوجوا المشركين يعني تزوج الرجال، هي ولا تنكحوا يعني لا تزوجوهم البنات بناتكم حتى يؤمنوا، حتى يؤمن المشرك، فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال والله لو آمنوا لن ننكحهم، الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فإذا كانوا حتى في الحرف يغير. كان الوليد يخطب العيد فقرأ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هي يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت، هذه جملة تامة، كان واسمه وخبرا، يا ليتها كانت القاضية، خلاص انتهت بالفتحة. فقرأها يا ليتها كانت القاضية، صارت القاضية اسم كان، طب ده خبر، وين الخبر؟ إذا القاضية هذا خطأ طبعا، القاضية صح قاضية. قال فقاس، قال الوليد، قال يا ليتها كانت القاضية، فقال عمر بن عزيز ابن عبد العزيز القاضية عليك فتريحنا منك، لأنه قرأها بالضم، القاضية بحاجة للخبر، الخبر القاضي عليك إن شاء الله تقضي عليك. قال يا ليتها كانت القاضية، قال القاضية عليك فتريحنا، فتريحنا منك. ذلك الدعوة إلى العامية، بل انتشار العامية مع عدم فهم آيات القرآن البعد عنها، يدل أن المسلمين أيها الإخوة ابتعدوا عن أصل لغتهم. اللغة العربية فيها خصائص كثيرة، لما نقرأ إن أنزلناه قرآنا عربيا نفتخر أن لغتنا هي لغة القرآن. الشيخ المنجد له شريطان بعنوان لغتنا الجميلة، لغتنا الجميلة، اللغة العربية الفصحى جميلة يا إخوان وفيها إبداع، فنذكر طرفا من بعض خصائصها ولطائفها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.